الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قال عمر بن عبد العزيز، وهو يبين رحمه الله ما معنى الإيمان، وأنه كما يظنه غالب الناس أنه مجرد كلمة تلاك وتقال باللسان، وإنما الإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى العمل وكذلك الإقبال على الطاعة. قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا بني، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه. يريد بنفي الخير هنا يعني الخير الحقيقي أو الخير التام الذي يسعى إليه، ليس أن يكثر مالك وولدك، وإن كان هذا من الخير إن استخدمت هذه النعم في طاعة الله، لكن الخير الحقيقي التام هو أن تعقل عن الله، بمعنى تفقه عن الله عز وجل ثم تطيعه، تعمل بهذا العلم الذي تعلمته. ثم قال رحمه الله: ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم: كفوا أيديكم. وقد مر معنا في أسباب النزول، لو تذكرون، أن الصحابة في مكة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يأذن لهم بالجهاد وأن يكتب عليهم الجهاد: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن القتال، وهذا في مكة قبل الهجرة، لأن المسلمين كانوا مستضعفين، لم يكن الجهاد قد توفرت شروطه في ذاك الزمان من الإعداد الحسي، وقبل ذلك الإعداد المعنوي، فأجل القتال وما شرع إلا بعد الهجرة، شرع وفرض القتال بعد الهجرة. وأول آية نزلت في الأمر به قوله تعالى في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم نزلت آيات أخرى بالحث على القتال ونحو ذلك، ومنها هذه الآية: فأنزل الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية ليست هي أول آية نزلت في الأمر بالجهاد كما تقدم، فكتب هنا بمعنى فرض، وليس معنى هذه الآية أن القتال كره للمسلمين ألا يقاتلوا، لا، وإنما النفوس لربما وقع لها شيء من الكره لأنها تحب الدعة والراحة ونحو ذلك، لكن الله عز وجل شرعه لما فيه من الحكم ولما فيه من كذلك القيام بالدين وكبت الأعداء ونحو ذلك من المقاصد والمنافع الكثيرة. قال فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم للصحابة، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوته، ومع هذا فإن الله عز وجل نصرهم. وهو يورد هذه الحوادث على وجه السرد والاختصار، يريد أن يصل إلى أمر مهم جدا يتعلق بالواقع الذي يعيشه، وهو أمر ما عليه كثير من الناس من أن الإسلام إنما هي كلمة تقال باللسان، وكل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن صدر منه ما صدر. فهو يذكر هذه الحوادث حتى يبين أن أناسا لربما قالوا لا إله إلا الله، كما سيأتي في أهل الردة، قالوا لا إله إلا الله ومع هذا لم تنفعهم هذه الكلمة لأنهم أتوا بما ينقضها، أتوا بما ينقضها، وسيأتي ذلك إن شاء الله. فأراد أن يصل إلى هذا، وهي شبهة عباد القبور اليوم، إذا قلت لهم قد وقعتم في الشرك قالوا ألم نقل لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله، أو نحو ذلك، شبهة يريدونها. فتوسع هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رد هذه الشبهة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعت بدر، والوقائع جمع وقعة، والتعبير بالوقائع هذا من باب التوسع في اللفظ، وإلا في اصطلاح أهل السير أن القتال الذي حضره الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة، والقتال الذي لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سرية، وأما الوقعة فهو الجهاد الذي لم يحصل فيه قتال يقال له وقعة، وجمعه وقائع، أو وقع فيه قتال لكن من غير ميعاد بين المؤمنين وأعدائهم، فهذا كذلك تسمى وقعة، يعني ما خرجوا للقتال إنما خرجوا لشيء آخر. فهذا من باب التوسع في اللفظ. قال فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعت بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال، يعني أن الله عز وجل بين حوادثها وشيئا من يعني وقائعها في سورة الأنفال. قال: وبعدها وقعت قينقاع، يعني مع اليهود، ثم وقعت أحد بعد سنة، وفيها الآيات التي في آل عمران. ويريد بهذا تأكيد ما تقدم من أن الصحابة بذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله تعالى عنهم، وجاهدوا في الله حق جهاده لما أمروا بالقتال. قال: وبعدها وقعت بني النضير، وفيها الآيات التي في سورة الحشر، وتقدمت معنا في سورة الحشر سبب النزول وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا عن حكمه، فحكم بأن يجلوا من المدينة وأن يحملوا ما يستطيعون حمله دون السلاح. قال: ثم وقعت الخندق وبني قريظة، يعني من اليهود، وهم آخر من أخرجوا من المدينة لأنهم نقضوا العهد فوالوا المشركين وتواطوا معهم في هذه الغزوة. قال: وفيه الآيات التي في سورة الأحزاب. ثم وقعت الحديبية، يعني صلح الحديبية، وقد مر معنا أيضا في أسباب النزول، وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح، يعني يريد الحديبية وخيبر، وفتح مكة، ووقعت حنين، وأنزل الله فيها سورة النصر. فتح مكة أنزل الله عز وجل فيها سورة النصر، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. المراد بالفتح فتح مكة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: وقعت حنين، وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ثم غزو التبوك، وذكرها الله في سورة براءة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني المسافة. هذا في غزوة تبوك، وذكر شيئا من حوادثها ومن تخلف الثلاثة الذين تخلفوا فيها ومن حلف المنافقين ونحو ذلك، كل ذلك في سورة براءة. قال: ولما دانت له العرب، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا كما في سورة النصر، وابتدأ في قتال العجم، يعني في غزوة تبوك وغزوة حنين، كانت هذه مع الأعاجم من الفرس والروم، اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين، وفي مكة أقام 53 سنة، فعاش النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح 63 سنة. قال: وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة، يعني بعد موته وقعت الردة. الآن يتدرج، يريد أن يصل إلى ما ذكرنا من فوائد قتال الردة، فهو يأخذ من وقائع السيرة ما يعالج الواقع، وما كذلك يبين للناس ما هم فيه من مخالفة مثل هذه النصوص الواردة في السيرة والسنة. قال: وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة ثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو الذي وقف موقف الحازم موقف، كذلك الثابت ثبوت الجبال الراسخات أو ثبات الجبال الراسخات، فلم يبالي بكثرة المرتدين ولا بعددهم وقوتهم، وإنما توكل على الله وقاتل هؤلاء حتى قضى على هذه الفتنة رضي الله عنه. قال: فإنه قام فيها قياما لم يدانه فيه أحد من الصحابة، يعني لم يساويه فيه أحد من الصحابة، ذكرهم فيه ما نسوا وعلمهم ما جهلوا وشجعهم لما جبنوا. وليس المراد بالجبن ما يقابل الشجاعة، وإنما المراد بالجبن هنا التردد، تردد بعض الصحابة وخافوا من العاقبة التي ربما يعني تكون بعد هذا، واجتهاد اجتهدوه، وإلا فالصحابة في الحق من أشجع الناس رضي الله عنه، ولكن يريد بالجبن هنا التردد. قال: فثبت الله به دين الإسلام، جعلنا الله من أتباعه وأتباع ما حمله أصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. الآية يعني من تخلف عن نصرة هذا الدين ورجع القهقراء، فإن دين الله لا يضيع، دين الله عز وجل لا يضيع ولا ينتهي، بل الله سبحانه وتعالى يجعل من أهل الإسلام من يقوم بهذا الدين وينصر هذا الدين. قال: قال الحسن: هم والله أبو بكر وأصحابه، يعني يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأن ورد في هذه الآية ذكر الردة، فأبو بكر والصحابة هم الذين وقفوا في وجوه هؤلاء وقاتلوهم. قال: قتال أهل الردة، أو نترك هذا إن شاء الله لطوله إلى درس قادم، نكتفي بهذا اليوم، وإلى هنا والله تعالى أعلم.